بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قراءة إن شاء الله في بلوغ المرام من كتاب الطهارة. نعم،
صلى إليك أقرأ مقدمة الحافظ أحسن الله.
نعم، مقدمة
صلى إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد،
بسم الله الحمد لله. هذا العلماء مؤلفين يبدأون كثرهم بالحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد، مستحق لكمال الحمد لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما له من النعم التي أنعم بها على عباده وعلى خلقه، يستفتحون كلهم بالحمد لله ثم يثنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه الذين ساروا على نهجه وعلى أتباعهم إلى يوم الدين، ثم يبدأون بمؤلفاتهم. أما بعد، يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، يعرفون بالمؤلف أو بال، وإذا كانت خطبة أو كلمة يعرف بموضوعها.
صلى الله عليك. قال: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
نعم، وكما ذكر رحمه الله مختصر يشتمل على أصول الأدلة الأحكام حررة تحريرا بالغا، يعني على حسب وسعه وعلى حسب ما أعطاه الله من العلم، على تحريرا بالغا يعني يناسب الطالب المبتدئ ويستفيد منه أيضا طالب العلم، لا يستغني عنه الراغب المنتهي. وتحرير بالغ يعني بلوغا نسبيا. نعم،
صلى الله عليه. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين.
نعم، هذا وها الحافظ هنا في بلوغ المرام يعني يفوق على طريقة المجد بن تيمية في منتقى الأخبار، فإنه يعزوها ولكن قد لا يحكم على بعضها بصحة ولا ضعف، والحاكم هنا أكثر منه تحذيرا، ولهذا يحكم على كثير منها، وبعض المؤلفين يعزوها ولا يحكم عليها إما لاشتغاله عنها أو لعجزه، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، فيجمع الحديث معزوة، ولكن الأفضل والأولى أن تكون معزوة ومحكوما عليها حتى يتبين لقارئ درجة محل الحديث ودرجته، وهل يحتج به أو لا يحتج به. نعم،
صلى الله عليك. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
آمين. نسأل الله كذلك، نسأل الله أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يجعل ما علمنا عليه وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه. وكما سبق سماه رحمه الله بلوغ المرام يعني بلوغا نسبيا، وإلا طالب العلم يحتاج إلى مزيد من غيره، لكن المراد بلوغ المرام في الجملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. خرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم. مؤلف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة. طهارة في اللغة النزاهة والنظافة، وشرعا هي الطهارة من الأحداث والأخباث، من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من الخبث، من النجس، من النجاسة. وذكر المؤلف رحمه الله في أولها في أول كتاب الطهارة باب المياه، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال، وأرجحه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا قال: قال قال رسول في البحر هو طهور ماءه، يحل ميتته. وهذا وقع جوابا عن سؤال، وهو أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونحمل مع القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. والنبي صلى الله عليه وسلم زادهم في الجواب عن حكم ميتته البحر، لأن من جهل حكم الماء قد يجهل حكم ميته يرحمك الله. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث حديث أبي سعيد أصل وقاعدة عامة في المياه، أصل وقاعدة في المياه، فهو إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني ما دام باق لم يصل إليه شيء من النجاسة. وأما حديث أبي أمامة الباهلي فإنه وهو قوله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية رشدين بن سعد، وكان صالحا في دينه، ولكنه يعني من جهة فيه ضعف من جهة حفظه، فهو ضعيف من جهة حفظه. وهذا الحديث أخرجه ابن حاتم أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. والبيهقي: الماء طهور لا إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. والأصل حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث حديث سمى معروف عند أهل العلم بحديث القلتين. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، واعتمده جمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم، والصواب أنه صحيح، وهو يفيد إذا كان الماء قلتين، وهي القلة أصلاً ما يقله الإنسان ويتسع قربتين أو شيئا، فإنه إذا كان الماء قلتين فإنه يدفع عن نفسه، لأنه ماء كثير، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح. ويفيد بمفهومه ومنطوقه أنه إذا كان الماء قلتين فإنه يحمل الخبث وهو طاهر، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. ويفيد بمفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. وبهذا أخذ كثير من الفقهاء، فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه، وإذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. ولكن دلالة المفهوم ضعيفة، وهو أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. وقد عرض مفهوم هذا الحديث القلتين حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو منطوق، منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا يعني ما إذا تغير أحد الأوصافين الثلاثة، هو عام، فهو منطوقه مقدم على مفهوم حديث إذا كان الماء قلتين. ولكن حديث عمر، حديث قلتين حديث ابن عمر، يفيد أنه ينبغي أن ينظر ويتأمل في الماء القليل، لأن تغير أحد أوصافه قد يخفى بدون تأمل، بخلاف الكثير فإن تغيره ظاهر. أما القليل الذي في الأواني فإنه يراق إذا وقعت في النجاسة، لما جاء في رواية في حديث مسلم فليرقه. وبعض العلماء قال إن هذه اللحظة شاذة، وذهب الجمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم إلى العمل بحديث القلتين منطوقا ومفهوما، وأن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وإذا كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه. والمحقق من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم الشيخ عبد الرحمن السعدي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع من المحققين يعملون بحديث أبي سعيد، وهو أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، عملا بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا في الأواني الصغار. قال بعضهم إنه يراق، عملا برواية مسلم فليرقه في بعض حديث بلوغ القلب، قال فليرقه إذا كان قليلا في الأواني. نعم، وهذه المسألة مسألة الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث القلتين مسألة يعني محل يعني خلاف بين أهل العلم وتأمل واختيار. فالجمهور من العلماء والفقهاء يعملون بحديث القلتين، والمحققون يقول العمل على حديث أبي سعيد، ومفهوم حديث القلتين يلغيه منطوق حديث أبي سعيد، ويكون حديث ابن عمر حديث القلتين يدل على أنه إذا كان ذو قلتين فإنه يتأمل، فإن تغير أحد أوصافه فإنه يكون نجسا، وإلا فإنه يكون ظاهرا، بخلاف الكثير فإنه تغيره يكون ظاهرا. نعم، شوف الكلام عندك.
صلى الله عليك. قال الشيخ عبد الله فوزان في شرحه، قال الوجه الثالث: اعلم أن أصل حديث أبي أمامة أن أصل حديث أبي أمامة صحيح كما تقدم في حديث أبي سعيد، والتضعيف المذكور متجه إلى هذه الزيادة وهي الاستثناء إلا ما غلب، وهي ما إلا ما غلب الاستثناء صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الحافظ ليعلم حاله، فيكون المعول على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه هو الإجماع.
نعم، هذه أفاد حديث أبي سعيد، لأن حديث قاعدة إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني ما دام لم يقع فيه شيء من النجاسة التي تغير أحد أوصافه الثلاثة. نعم، بحيث حديث قلتين فإنه حدد، قال إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، ودون قلتين يحمل، له مفهوم وله منطوق. منطوقه إذا كان قلتان فأكثر فإنه لا يحمل الخبث، يعني إلا إذا كان أحد أوصافه لا ينجس إلا ثلاثة، بخلاف إذا كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة وإلا متغير أحد أوصافه. لكن هذا المفهوم الله حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم،
صلى الله عليه. هو الإجماع الذي نقله غير واحد، فقد نقله الشافعي في اختلاف الحديث حيث قال إنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا، وضعف الحديث كما تقدم. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وكذلك نقله البيهقي وابن هبيرة وغيرهما رحم الله الجميع.
يعني هذا نقول الجماهير، لأنه نقل الإجماع منذر في الغالب أن ينقل الإجماع ويريدون قول الأكثرين وقول الجمهور. نعم
سلام. قال الوجه الرابع أننا إذا جمعنا حديث أبي أمامة الذي عضده الإجماع مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء استفدنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما. إذا جمعنا بين حديث أبي أمامة الذي عضده الإجماع مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء.
حديث أبي أمامة قال الماء طهور لا ينجسه إلا بغلب أطعمه أو ريحه. سبق أن الحديث ضعف لكن ما دل عليه مجمع عليه أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه ينجس. هذا دليل الإجماع. أما الحديث ففي ضعف كما سبق. نعم
سلام. قال استفدنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما إما طهور وإما نجس، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون منهم شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. فالطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، فالباقي على خلقته حقيقة كماء البئر وماء البحر ونحو ذلك، والباقي على خلقته حكما هو الذي تغير بشيء لا يسلبه الطهورية، كان يتغير بما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والتراب ونحوهما مما تلقيه الرياح أو السيول من الأشياء الطاهرة، فهذا طهور ما دام اسم الماء باقيا، فإن تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما آخر كاللبن والمرق والتمر ونحوها لم يكن طهورا لأنه ليس بماء.
نعم الماء يعني إذا كان باقيا على حقيقته يعني ماء البئر وماء العيون وماء الأمطار هذا باق يعني على خلقته، وأما ما تغير بأوراق الأشجار وغيرها يعني تغير يسير فهذا أيضا طاهر حكما، لكن ما دام اسم الماء باقيا ما دام يعني اسم الماء باقي تغير يسير ما غير اسم الماء، لكن إذا تغير اسم الماء فهذا لا يتوضأ مثل مياه الأشجار تعصر مياه من الأشجار ماء الورد مثل ماء الشاي واللبن وغيره هذه كلها مياه لكن لا يتوضأ بها لا يطرأ عليها اسم الماء وإنما يقال هذا لبن وقال هذا الشاي قال هذا ماء ورد وهكذا، إنما يتوضأ بالماء الذي باقي على اسمه باقي على إطلاقه يسمى ماء، لكنه يعني إما أنه يعني مياه الأمطار أو العيون أو الآبار هذا هو الأصل، أو سقط فيه شيء من الطاهرات ولكنه لم يسلب اسم الماء، هذا هو الماء الباقي على خلقته على أصله، وإذا سلبه اسم الماء انتقل فلا يكون ماء يتطهر به، فلا يتطهر بالنبيذ ولا يتطهر بالعصير ولا بالماء ولا بالشاي ولا بغيرها من السائلات والبائعات، إذا سلبه اسم الماء سلب اسم الماء لا بد يكون اسم الماء باقي وقال هذا ماء، أما إذا كان تغير وصار أحمر هذا ما يسمى ماء تغير أحمر من الشاي فقال هذا ماء شاي ماء لبن ماء كذا فيكون الماء يكون ما يطلق عليه اسم الماء وإنما يسلب اسم الماء فلا يسمى ماء إلا بقيد قالوا ماء لبن ماء شجر ماء نبيذ ماء العصير ماء، أما الماء الذي هو الباقي على خلقته أو الذي تغير تغيرا لا يسلبه اسم الماء تغير بطاهر لا يسلبه اسم الماء كالذي وقع في شيء من الأشجار وما أشبه ذلك ولكنه باقي اسم الماء باق عليه لم ينتقل عن الماء لا بلونه ولا 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 بطعمه ولا بريحه. نعم
صلى الله عليه. قال والنجس هو ما تغير بنجاسة كما تقدم سواء كانت تغير كثيرا أم قليلا وسواء كان بممازجة أم بغير ممازجة، فإن أصابته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور لعدم الدليل على نجاسته. قال أحسن الله عملك في الحديث السابق في حديث البحر قال وإنما توقف الصحابة رضي الله عنهم في التطهر بماء البحر لأنه ماء مالح وريحه منتن وما كان هذا شأنه لا يشرب، فتوهموا أن ما لا يشرب لا يتطهر به، وإنما لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعم حينما قالوا أفنتوضأ به، لئلا يصير جواز الوضوء به معتبرا بحال الضرورة وليس كذلك، ولئلا يفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره من إزالة الأحداث والأنجاس.
نعم،
صلى الله عليك.
حديث القلتين،
حديث القلتين قال أحسن الله ملك، في كلام طويل في تضعيفه والكلام على صحته أطال فيه جدا، ولكن قال في
الخلاف نعم
في فوائده
العلماء منهم من صح ومن ضعفه، في هذا منهم من ضعفه قال لشذوذه واضطرابه ومنهم صحه. نعم،
صلى الله عليه. قال قوله لم ينجس، وهي عند الحاكم بلفظ لم ينجس شيء، وعند أبي داود في رواية فإنه لا ينجس، وهو بفتح الجيم من باب تعب.
لا ينجس، نجس ينجس، والذكر في الضم.
نعم، قال بكسر الجيم ويجوز ضمها في المضارع من باب قتل يقتل.
نعم، ينجس نجس ينجس ونجس ينجس. نعم، تعب يتعب.
وفائدة إيراد هذه الرواية أنها أصرح في المقصود من الرواية الأولى، لاحتمال قوله لا يحمل الخبث أنه يضعف عن حمل الخبث. وفائدة إيراد هذه الرواية أنها أصرح في المقصود من الرواية الأولى، لاحتمال قوله لا يحمل الخبث أنه يضعف عن حمل الخبث، فلا يحتمل وقوعه فيه بل ينجسه، وهذا وإن كان احتمالا ضعيفا إلا أن بعض العلماء ذكره، لكن هذه الرواية مفسرة للمراد وترد على من فهم أن المراد أنه يضعف عن حمل النجاسة.
نعم، يقول في المسلم لم ينجس في لفظ المسلم حيث ما أعد،
صلى الله عليه. قال وفائدة إيراد هذه الرواية أنها أصرح في المقصود من الرواية الأولى،
يقول لم ينجس يعني لم يحمل الخبث. نعم،
لاحتمال قوله لا يحمل الخبث أنه يضعف عن حمل الخبث، فلا يحتمل وقوعه فيه بل ينجسه، وهذا وإن كان احتمالا ضعيفا إلا أن بعض العلماء ذكره، لكن هذه الرواية مفسرة للمراد وترد على من فهم أن المراد أنه يضعف عن حمل النجاسة. قال والحديث بمنطوقه دليل على أن الماء الكثير وهما بلغ قلتين فأكثر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير، وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء إذا غيرته النجاسة نجس مطلقا.
إيش وهذا إيش؟
وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح.
نعم، هو العموم إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني ما دام باق على أصله لم يقع فيه شيء من النجاسة. نعم،
صلى الله
عليه. نعم، والإجماع كما سمع أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لون أو طعم والريح فإنه بالنجاسة فإنه ينجس. نعم،
صلى الله عليه. قال وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء إذا غيرته النجاسة نجس مطلقا سواء أكان قليلا أم كثيرا، ودل الحديث بمفهومه على أن القليل وهما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير أم لم يتغير، وهذا الحكم هو المخالف لحكم المنطوق، لكنه لا يؤخذ على عمومه لأنه لا يشترط أن يكون حكم المفهوم مخالفا للمنطوق من كل وجه، بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من صور العموم، وهذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له، وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، فما تغير فحكمه تقدم، وما كان أقل من القلتين ولم يتغير فظاهر حديث أبي سعيد المتقدم الماء طهور لا ينجسه شيء إنه طهور، فيقدم المنطوق على هذا المفهوم، لكن ما دون القلتين يستفاد من حديث القلتين فيكون محل نظر وتأمل، فيحتاج إلى عناية لئلا يتساهل به، لأنه مظنة التأثر بالنجاسة، فما ظهرت فيه النجاسة بتغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظنة التأثر كما في حديث ولوغ الكلب الآتي، وإن كان لا يتأثر لكثرته أو لعدم ظهور النجاسة فيه، وإن كان قليلا فهو طهور، وهذا قول الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه والظاهرية وجمع من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح من حيث الدليل، لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة، لأن المفهوم محتمل والمنطوق الصريح لا يحتمل، ولإجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة فهو نجس، فبقي ما عدا ذلك تحت العناية كما مضى.
كلام سماحة الشيخ
في مقدمة كتاب الطهارة أحسن عليكم، قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: اصطلح كثير من الفقهاء قديما وحديثا على أن يذكروا جملة في العبادات، وجملة في المعاملات، وجملة في النكاح والطلاق والعدة وما يتعلق بذلك، وجملة في الدعاوى والخصومات والجنايات وغير ذلك، ولهذا يسمونه ربع العبادات ربع المعاملات وهكذا، يعني أنهم حصروا ما يتعلق بالأحكام في أربعة أقسام، كل قسم يسمى ربع بالنسبة إلى هذا التقسيم. ما قال أحسن عليكم: وقد يذكر بعضهم أحاديث العقيدة وما يتعلق بها من التوحيد والشرك في مقدمة الكتاب لأنها أهم شيء، فلهذا يبدأ بها. ومعلوم أن أركان الإسلام خمسة، وأن أعظمها وأهمها الركن الأول وهو الشهادتان، ولا بد من تحقيق معناهما، إذ لا إسلام إلا بذلك ولا عبادات إلا بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الناس الشهادتين قبل كل شيء، ولا يدخل في الإسلام إلا بذلك، وهما الركن الأول وأصل الدين وأساس الملة، ومعناهما توحيد الله بالعبادة والإيمان به سبحانه، وأنه رب العالمين، وأنه المستحق للعبادة، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. هذا هو أصل الدين وأساسه، وفيه مؤلفات كثيرة تسمى كتب العقيدة. وهذا شيء جيد، لأن كتب العقيدة المفردة قد يتساهل بعض الناس فلا يعتني بقراءتها، لكن إذا كانت مع أحاديث الأحكام كان هذا أولى بأن يهتم بها ويدرسها مع ما يدرسه من أحاديث الأحكام ومسائلها.
نعم، كتب الحديث تعتني بهذا، بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي سيذكرون يكون الحديث في الاعتقاد، حديث ما يبوبون في كتبهم باب الإيمان، باب كتاب التوحيد وهكذا، فتدرس مع أحاديث الأحكام. لكن اصطلح المتأخرون على أن يفصلوا كتب العقائد، ما يتعلق بالإيمان والتوحيد يجعل في مؤلفات خاصة كتب العقيدة، وما يتعلق بالأحكام يفردونه كما فعل هنا الحافظ الحجر في عمدة الأحكام كذلك، والأربعين النووي وغيرها أفردوا أحاديث الأحكام. ولكن كونه كما ذكر شيخنا رحمه الله سبحانه كون العقيدة تدرس مع كتب الأحكام أولى، ولهذا كان الإمام محمد رحمه الله يقول لمن خالفه: أطلب منكم أن تقرأوا كتب العقيدة وتتفهموها كما تتفهموا كتب الأحكام، ويتعلق بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، لأن كثيرا من الناس يعتني بكتب الأحكام ولا يعتني بكتب العقائد، فيدرسون الأحاديث من كتب الأحكام وينسون كتب ما يتعلق بالعقيدة. أما المحدثون كالبخاري ومسلم وغيرهم فإنهم جمعوا في كتبهم الإيمان والعقيدة والأحكام. نعم،
السلام عليكم. ولهذا تجد كثيرا من الناس بصيرا بالطهارة والصلاة والأحكام، ضعيفا في العقائد غير متبصر بها، لأنه يقرأ كتب الفقه ولا يعتني بكتب العقائد كما ينبغي، فتفوته أشياء كثيرة في العقائد ويغلط فيها لقلة الدرس فيها، ولأن غالب الدروس تكون في الأحكام الطهارة وما بعدها، ولا تكون لهم عناية بالكتب الأخرى المؤلفة في العقيدة إلا على طرف ليس بكاف. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا ما يقول لمن يناظره: إني أطلب منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسون كتاب الأوقاف وكتاب الإجارة وما أشبه ذلك، حتى تعلموا ما جاء فيها من النصوص والأدلة، وتعرفوا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشرك والتوحيد والعقائد التي غلط فيها الكثير من أهل البدع. ووجه من حذف أحاديث العقيدة أن العقيدة لعظم شأنها لها كتب مؤلفة مستقلة ذكر فيها ما يتعلق بالعقيدة من الآيات والأحاديث، وتكون تارة موجزة وتارة مطولة وهو الغالب، ولهذا رأوا أن هذا كاف، وأنه لا مانع من البداءة بالطهارة والصلاة. ثم قال رحمه الله: والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد التوحيد، ولهذا قدم المؤلف الطهارة لأن الشرط يتقدم على المشروط، ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة، فتقديم الطهارة تقديم للصلاة، والصلاة أحق بأن تقدم لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام.
نعم، والشرط الطهارة، والشرط مقدم على المشروط. نعم، الكلام على الحديث الأول وعلى حديث القلتين.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن هو الطهور ماءه، الحل ميتته. قال رحمه الله: هذا الحديث له طرق، وقد صححه جماعة من أهل العلم، منهم الترمذي وابن خزيمة وابن منده وابن عبد البر وأبو محمد البغوي وغيرهم. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه مثله، وإسناده حسن. قال: ولهذا الحديث سبب قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذه جملة عظيمة مفيدة من جوامع الكلم. ولهذا الحديث سبب، وهو أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم، وأفادهم فائدة أخرى عظيمة، وهي حل ميتته. وما ذاك إلا لأن من جهل حكم الماء فهو بجهله حكم الحيوانات أشد. فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين: أن البحر طهور الماء، وأنه حلال الميتة وإن كان مالحا، لكن ذلك لا يضره ولا يمنع من كونه طاهرا طهورا يغتسل به ويتوضأ به ويستخلص منه ما يشرب. وهذا هو القسم الأول من أقسام المياه، وهو الطهور.
هذه القلتين، قال الحديث حديث عبد الله بن عمر: إذا كان الماء قلتين، قال رسول الله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس.
أحسن الله إليك. قوله: وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ابن خزيمة هو الإمام الجليل والحافظ الكبير أبو محمد محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الملقب بإمام الأئمة، وهو صاحب الصحيح وكتاب التوحيد الذي يعد من أحسن كتب التوحيد. وابن خزيمة قد يتساهل في تصحيح بعض الأحاديث التي قد تكون ضعيفة. وأصح الكتب بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، وهو أضعفهم. وهذا الحديث تنازع العلماء في صحته، فزعم قوم أنه مضطرب وأنه معارض لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
أي حديث الماء قل إذا كان الماء، وحديث هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر.
نعم، أحسن.
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم.
وهذا الحديث تنازع العلماء في صحته، فزعم قوم أنه مضطرب وأنه معارض لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن له روايات كثيرة مختلفة. وقال ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وآخرون: بل هو صحيح. وابن خزيمة وابن حبان والحاكم هؤلاء الثلاثة في تصحيحهم لين، فما صححوه يعتبر من باب الحسن إذا لم يكن له معارض أقوى منه. أما إذا عارضه ما هو أقوى منه فلا يلتفت إلى تصحيحهم وتحسينهم، لأنه ثبت بالاستقراء أن هؤلاء الثلاثة يتساهلون، وابن خزيمة أعلاهم، ثم ابن حبان، ثم الحاكم. فإنه وجدت أشياء صححها الحاكم وهي في حكم الموضوعات خفي عليه أمرها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر أهل العلم أن حديث القلتين حسن يحتج به، وقال: صنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا في الرد على ابن عبد البر لما ضعفه. فالصواب أن الحديث صحيح ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة، لأن الأحاديث السابقة دلت بمنطوقها على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل حديث القلتين على المقدار الذي إذا بلغه الماء لم يحمل الخبث، يعني لم يؤثر فيه غالبا لكثرته.
نعم، وكما سبق أن الحديث له منطوق وله مفهوم، أن منطوقه أنه إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة، وإنما ينجس إذا تغير أحد أوصافه، وإذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. لكن هذا المفهوم الله حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في صح قول العلماء. والجمهور أخذوا بهذا، أكثر الفقهاء أخذوا بهذا، أخذوا بالحديث القلتين، وقالوا إن إذا كان دون القلتين فإنه إذا وقعت في نجاسة فإنه ينجس ولا يتغير فلا يكون من قسم النجس، وإذا ولا يكون طاهرا إلا إذا كان أكثر من القلتين إذا وقعت في النجاسة ولم تغير الأوصاف الثلاثة. والمحققون كما سبق عملوا قالوا الأصل حديث أبي سعيد، وأما حديث القلتين فإنه مفهوم الله هذا الحديث، لكنه يفيد أنه ينبغي للإنسان يتأمل فيما كنت فيما دون القلتين إذا لاقته نجاسة، فإنه قد يتغير وقد لا ينتبه فيتأمل. أما ما دون أما إذا بلغ القلتين فإن الأصل فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، وفي الغالب أنه لا يخفى هذا. نعم، الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والريح.
إذا كان أحسن الله عليك النجاسة موجودة وعولج وانتفع عنها أن يكون من نجس إلى طاهر، هل يتوضأ به؟ صار يعالجون بعض مياه الصرف الصحي؟
هذه مسائل ذكرها في المجامع، دروس المجامع الفقهية، ويراجع فيها مثلا مسائل يعني العلاج. نعم، في عندك هنا
قال رحمه الله: ومن ذلك مياه المجاري والصرف الصحي إذا طهرت فزال منها الريح والطعم واللون طهرت.
إذا صار طاهر، إذا كان ما تغير اسم الماء وباقي على اسم الماء ما تغير، أما إذا مازج الملح وصار ملح ما يسمى، صار ما يسمى ماء، صار مادة ملح، فلا يتوضأ به. مثل الملح ما تضر، لكن ما دام اسم الماء باقي، أما إذا تغير وقع فيه ملح كثير وصار ملح ما صار ماء، أو وقع فيه شيء غير اسمه من المطعومات أو من العصيرات وتغير وصار عصير ما يسمى ماء، فلا يتوضأ فيه. أو كان ماء مأخوذ من الأشجار ولو كان أبيض، هذا لا يسمى ماء، وإنما هو ماء مقيد، ماء أشجار أو ماء عصير أو ماء وما أشبه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: والذي لا يعرف مقدار القلتين يحتاط دائما، فينظر ويتأمل في الماء الذي وقعت فيه النجاسة، فإن ظهر فيه تغير وإلا فالأصل الطهارة.
حديث أبي هريرة.
صلى الله عليك، ما ذكرنا الرواية حديث ابن عمر صلى الله عليه
وسلم. نعم،
في القراءة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس خرجه الأربعة، وصحاه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، خرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصحه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هذه الحديث فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، والنهي عن البول في الماء الدائم، والنهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، ومقابل حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وكذلك لأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء النبي يغتسل منها فقال: إن الماء لا يجنب. وقوله في الحديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، روح بالرفع لا يغتسل، خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل، وروي بالنصب لا يغتسل أبيض ماذي عن، ثم أن يغتسل فيه، وإن كان شرط الإضمار لم يتوفر فيه. وروي الجزم لا يغتسل، لا يغتسل. وحديث البخاري قول أن لا يبول أن أحد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، النهي لا يغتسل ولا يبولن للتحريم، في تحريم الاغتسال في الماء الدائم، الدائم يعني الباقي الذي لا يجري، بخلاف الذي يجري فإن إذا اغتسل فيه فإن الجرية تذهبها، أما الدائم الذي لا يجري فإن الاغتسال يؤثر فيه ويفسده على غيره، وأشد منها البول إذا يبول فيه وهو دائم وهو يعني لا يجري، بخلاف الذي يجري فإنه يذهب تذهب الجرية ويأتي غيرها مكانها. فالنهي يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني إذا كان عليه جنابة ينغمس في ماء وإنما يغترف منه ويغتسل، أما إذا اغتسل فيه فإنه يقدره على غيره، وقد يتتابع الذين يغتسلون فيتأثر الماء، وأشد منه البول يكون يبول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا دل الحديث أو دل الحديث على تحريم الاغتسال في البول، الاغتسال في الماء الذي لا يجري، وتحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني ثم يغتسل منه، خلافا لمن قال من العلماء أنه الكراهة، يجب السد ومنع ما سده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدل على أن الماء إذا اغتسل فيه أو بال فيه أو غمس فيه غمس في يد قائم من نوم الليل أنه ينجس، بل يأثم لمخالفته النهي وارتكابه لمخالفته لهذا الحديث وارتكابه للنهي، ولكن أنه لا ينجس إلا كما سبق إلا تغير أحد أوصافه عمل بحديث أبي سعيد كما سبق، وقد أخذ به كثير من العلم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قولها النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله الحديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفها جميعا، هذا نهي للتنزيه وليس للتحريم، بدليل الحديث الذي بعده حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وكذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض أزواجه، ومعلوم أنه إذا اغتسل معها يبقى منها فضل ومنه فضل ومنها فضل، وكذلك كون النبي اغتسل بعض الرجل من جفنة يعني من إناء ثم فجاء النبي يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، كل هذا يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فإذا احتاج إليه فزالت الكراهة وتركه أولى. ما وحديث ابن عباس صحيح في أنه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها قد أخرجه مسلم، والكراهة تزول إذا احتاج إلى الإنسان أو قصد التعليم، وقد يؤجر على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء ثم يفعله أو يأمر بالشيء ثم يتركه لبيان الجواز ولإرشاد الأمة، فإذا اقتدى العالم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مأجورا وزالت الكراهة في حقه. بعض العلماء قال إن فضل المرأة هو المكروه بخلاف فضل الرجل، وهذا خلاف الحديث، فإن النبي نهى عن غسل أحدهما بفضل الآخر، وهذا النهي للتنزيه وليس للتحريم. نعم، كلام على الحديث.
نعم، صلى الله عليه وسلم قال الحديث دليل على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل، ونهي الرجل عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل المرأة، وجواز اغتسالهما من إناء واحد غرفا باليد. وهذا النهي معارض بما هو أقوى منه وأكثر طرقا وهي تدل على الجواز فالعمل عليها، أو يقال إن النهي محمول على التنزيه جمعا بين الأدلة كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما بعده، وهذا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة، أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة فإنها تزول الكراهة، لأن الغسل واجب والوضوء واجب فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء، فإذا وجدت مياه كثيرة فالأولى لا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله، والوضوء بفضل المرأة أشد لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإحسان عمل. قال والوضوء بفضل المرأة أشد لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وعلى حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم،
نعم، حديث ابن عباس أن الرسول كان يقسم بفضل المؤمنة رضي الله عنه، وكما سبق أن الكراهة تزول عند إذا احتاج إليه ولا وجد غيره، وإذا وجد غيره فالأولى أن لا يتوضأ به، وإذا لم يجد غيره زالت الكراهة عند الحاجة إليه، لأن الغسل واجب والكراهة تزول، إنما تكون الكراهة مع وجود غيره أو إذا دعت الحاجة إلى التعليم كذلك وما أشبه ذلك. نعم،
صلى الله عليه. ذكر في حديث أبي هريرة الفرق بين رواية البخاري ثم يغتسل فيه ورواية مسلم ثم يغتسل منه ورواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، أن رواية البخاري تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الذي بال فيه، أي كيف يبول في ماء وهو يحتاجه للغسل أو غيره، ورواية مسلم تفيد النهي عن أن يتناول منه في إناء ويغتسل خارجه، وكل منهما تفيد ما تفيده الرواية الأخرى، فرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وعلى معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. وأما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من البول والاغتسال على الانفراد، بمعنى أنه لا يبول في الماء الدائم وإن لم يقصد الاغتسال منه، فحصل من مجموع الروايات أن الكل ممنوع، وذلك لأن الماء أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقديره وتوسيقه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه كما سيأتي. وإما يؤيد النهي
كذا كثر، إذا كثر من البول فيه فإنه لا بد أن يتنجس إذا كثر من البول فيه، لكن الواجب، لكن هذا محرم، النهي للتحريم، ليس له، لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، فإنه يقدره يتسبب في تقليله على غيره، إذا كان هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول فإنه يتنجس، ولا بد أن يتغير حد أوصافه، فعلى الإنسان يمتنع ولا يتسبب في تقليله على غيره. وكذلك الاغتسال لا يغتسل فيه وإنما يغترف منه ويغتسل خارج المكان الذي فيه الماء. نعم،
صلى الله عليه. قال في حديث الذي لا يجري، قال ومفهومه جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه لأنه يقدره عليه،
لأن الجرية التي فيها البول تذهب ويأتي مكانها، لكن إذا كان تحته أحد يحتاج إلى الماء فلا ينبغي له أن يبول فيه لئلا يقدره عليه. نعم،
قال فيه أن الظاهر أن تقييد الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه جواز الاغتسال في غير الجنابة كإزالة الأوساخ مثلا،
حتى ولو للتبرد، يعني ولو أراد أن يغتسل للتبرد فليس له أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، أو يغتسل الماء الدائم ولو للتبرد، وإنما يغتسل خارج. نعم،
قال أحسن الله ملك. أما حكم الماء المذكور فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بالبول فيه أو الاغتسال فيه، ولا يلزم من النهي عن ذلك تنجيس الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول ثم الاغتسال ولم يقل إن الماء ينجس، فهو نهي عن الفعل ولم يتعرض للماء. ومثل ذلك لو قام من النوم وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإنه لا ينجس، أخذا بالأصل المتقدم الماء طهور لا ينجسه شيء وإن كان يأثم من أجل مخالفة النهي، صلى الله عليه.
نعم، وأما النهي في النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة والأثر في جميعا، هذا للتنزيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل المؤمنة، وكذلك اغتسل في الجفنة التي بقي منها التي اغتسل بها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الماء لا يجلب. نعم، في إضافة كلام سمعت الشيخ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وإذا نهي عن البول في الماء الدائم بانفراده وعن اغتسال الجنب فيه كذلك، فالجمع بينهما بأن يبول ويغتسل فيه أولى وأشد في النهي، ثم الصواب أن هذا النهي للتحريم. وأما قول من قال إنه للكراهة فلا وجه له، لأن الأصل في النهي التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهكذا من قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو للكراهة وإن كان قليلا فهو للتحريم،
يعني البول والاغتسال البول والاغتسال منهي عنه مطلقة إذا كان دائم لا يجري فلا يغتسل فيه. نعم، وإنما يغتسل خارج، وكذلك البول في الماء ولو كان ليس له أن يبول في الماء الذي لا يجري. أما الذي يجري كما سبق إذا كان هناك خلفها وتحت من يتوضأ فلا يبول، وإذا كان ليس هناك من يغتسل بعده أو يتوضأ فإن الجرية التي فيها الماء البول تزول ويخلفها غيرها. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. وهكذا من قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو للكراهة وإن كان قليلا فهو للتحريم ليس له وجه واضح، وفيه فتح الباب لتساهل الناس في هذه الأمور، والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحمي ما حماه، وهذه الأمور مقاصدها ومصالحها ظاهرة، فيجب أن يكون النهي عنها على ظاهره في المنع مطلقا ولو كان كثيرا ما دام دائما. وأما حكم الماء فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة، فالماء باق على طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة، هذا هو الأصل، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا يلزم من النهي تنجيس الماء. وهكذا إذا أدخل الجنب يده في الإناء لا يفسد الماء، وهكذا إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا وقد قام من النوم وهو منهي عنه وممنوع منه ونوم الليل أشد، فلا يجوز له إدخالها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو أدخل يده في الماء قبل غسلها ثلاثا لم ينجس الماء ولم يفسد، فالماء على طهوريته أخذا بالأصل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكنه أساء حين أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثا، فعليه التوبة والاستغفار.
وهذا إذا كان الماء في الإناء، أما إذا كان من الصنبور هذا ما في إشكال هذا، لكن الكلام إذا كان ماء موضوع في الأواني أو في الأمكنة فلا يغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا ثم يدخلها في الإناء ويتوضأ يأخذ من الإناء بيده بعد أن يغسلها ثلاثا. أما إذا كان في الصنبور يصب عليه هذا ما في إشكال. نعم.
الحديث الثاني أحسن إليكم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليقترف جميعا. قال رحمه الله: قد تكلم بعضهم في هذا الحديث فأخطأ، والصواب أن إسناده جيد كما قال المؤلف، وكون الصحابي مبهما لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بإجماع أهل السنة والجماعة، ورواية أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه تدل على تثبت الراوي ومعرفته له معرفة تامة. ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة وترك الأولى، واحتجوا على هذا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، ومعلوم أنه يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه. ثانيا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. قالوا في الحاشية: أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وأخرجه أبو داود وابن ماجه بزيادة من الإناء الواحد. ثالثا، حديث
الحجاب يدعونا من المحارم، يعني قبل الحجاب، وأن هذا مع المحارم. نعم.
ثالثا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وكذلك ما جاء في معناه. فيكون النهي للكراهة وترك الأولى جمعا بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، لأن الأصل الطهارة.
صلى الله عليك.
في شيء
في الكلام على الحديث، أحسن الله عملك، حديث النهي عن رجل صحب، قالوا هذا سند صحيح كما قال الحافظ، قال في فتح الباري: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، قد صرح التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. قال ابن القطان: وقد كتب الحميدي من العراق إلى ابن حزم يخبره بصحة هذا الحديث ويبين له حال هذا الرجل بالثقة، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا.
نقل على حديث أبي هريرة في أحد السؤال فيه يتعلق به.
شيخ، ما المقدار بالليتر قلتين؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة.
نعم،
في كلام
على تقدير
قلتين.
نعم،
صلى من قال قوله قلتين بضم القاف تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، ويطلق عليها الحب بضم الحاء، سميت بذلك لأنها تقل أي تحمل، وهي قلال هجر معروفة عند الصحابة وعند العرب مستفيضة. وأما تقيدها في بعض الروايات بقلال هجر فلم يثبت، لأنه من أفراد مغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق، وهو منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتاب عليه، خالف في ذلك سائر الثقات. والمراد في الحديث القلة الكبيرة، لأن التثنية دليل على أنها أكبر القلال، إذ لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحديدها توسعة على الناس، لأنه لا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم إلا بما يفهمون، فانتفى الإجمال، لكن لعدم تحديدها وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، لعل أقربها أن القلتين 500 رطل بالبغدادي، وهي 5 قرب، كل قربة 100 رطل، ولعلهم أخذوا ذلك ممن رأى قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها. قال ابن جريج فقيه الحرم المكي وإمام الحجاز في عصره: رأيت قلال هجر والقلة تسع 2 قربتين أو 2 قربتين وشيئا.
يعني 2.5 قربة تقريبا بكل القلة، وقلة 2.5 قربة تكون 5 قرب. نعم.
قال رأيت قلال هجر والقلة تسع 2 قربتين أو 2 قربتين وشيئا. قال الشافعي: الاحتياط أن تكون القلتان 2.5 قربة وتقدر بحوالي 307 لترات أو 102 كيلو، وهذا هو ضابط الماء الكثير، وما كان أقل هو الماء القليل، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، هو قول الشافعي وأحمد، لأنه عمل بالنص، وأما العمل بالتحديد بالظن والراجح فهو ضعيف، لأن الطهور من أصل الدين، فلا بد من دليل من كتاب أو سنة، والله المستعان.
وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه الهدى، صلى الله على محمد وصحبه.